الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. الموقف الثاني من سيرة إبراهيم عليه السلام هو موقفه مع قومه الذين يعبدون الأصنام. ذكرنا الموقف الأول وهو الموقف مع أبيه الذي كان يعبد الأصنام، وكيف أن إبراهيم ابتداء دعاه إلى الله تعالى وألان معه الخطاب، ثم في النهاية قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فجاء الموقف الثاني ليواجه إبراهيم عليه السلام قومه الذين يعبدون الأصنام. قال الله تعالى في سورة الأنبياء ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. بداية الآيات أيها الإخوة فيها بيان أن إبراهيم عليه السلام قد آتاه الله الرشد، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. من قبل، من قبل ماذا؟ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل. من قبل ما معنى من قبل؟ إذا أردنا أن نعرف معنى من قبل فلننظر إلى السياق. السياق الله تعالى قال قبل هذه الآيات ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. موسى وهارون. قال بعدها ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، يعني من قبل موسى وهارون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل موسى وهارون. أو ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل أن نؤتيك النبوة يا محمد. فالخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الوجه الثاني. والوجه الثالث ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، قالوا الرشد هنا الذي آتاه الله لإبراهيم هي مرحلة قبل النبوة، آتاه الله رجاحة العقل قبل النبوة. إذن هذه ثلاثة أقوال وكلها متجهة. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي من قبل موسى وهارون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، من قبل أن نؤتيك النبوة يا محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي أن الله آتاه الرشد من قبل أن يؤتيه النبوة. فهذه ثلاثة أوجه. طيب إذا أردنا أن نعرف من قبل على وجهها الصحيح ما هو ما هي رجاحة العقل، ينبغي أن نفهم ما معنى الرشد. قال بعض أهل العلم الرشد هو النبوة، الرشد بمعنى النبوة كما قال الله تعالى وكنا به عالمين. فقالوا إن الله يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكنا به عالمين، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذه هذا الرشد بمعنى النبوة. وقالوا الوجه الثاني ولقد آتينا إبراهيم رشده، قالوا الرشد بمعنى الفهم ورجاحة العقل وحسن النطق وإتيان الأمور بدليلها. وهذا قول قوي أن الأنبياء أوتوا الفهم والحجة والمنطق وإقامة الحجة على الآخرين. هناك فرق أيها الإخوة بين الإنسان الذي وصل في الشهادات العلمية إلى مرتبة، أو وصل في المناصب إلى مرتبة، بل وصل في السن إلى مرتبة في السن، وبين الإنسان الذي وصل إلى رجاحة العقل، وبين الإنسان الذي وصل إلى رجاحة العقل. الله تعالى لما نهانا أن نؤتي السفهاء أموالهم قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. قال وابتلوا اليتامى. حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. قالوا هنا شرطان: بلوغ النكاح وإناث الرشد. ففرق بين بلوغ النكاح وإناث الرشد. ومن الخطأ تسمية سن البلوغ بسن الرشد، فلان بلغ سن الرشد يعني سن البلوغ. لا، هناك فرق بين سن البلوغ وسن الرشد. قد يكون بالغا وليس راشدا، قد يكون بالغا وليس راشدا. الدليل من القرآن: حتى إذا بلغوا النكاح، هذا البلوغ، فإن آنستم منهم رشدا. قد يبلغ النكاح ولكن لا تأنسوا منهم رشدا، لا يجوز أن تؤتوا هؤلاء الأموال. فلذلك ربما يكون الإنسان صغيرا في السن لكن آتاه الله رجاحة عقله. فقالوا الفهم. الشهادة أيها الإخوة الدنيا، مثل مرة في مجلس تكلموا، قال واحد: أنا عندي شهادات، أنا شهادات عندي كذا، وأنا درست كذا، ومعي دورات في كذا. فقال واحد، قال يقول شارل مارتن: الشهادة تعني أنك تعلمت ولا تعني أنك تفهم. الشهادة تثبت أنك تعلمت لكن لا تثبت أنك تفهم. والله أنا عندي شهادات وكذا، صحيح هي تثبت أنك متعلم لكن لا تثبت أنك تفهم. فالفهم ورجاحة العقل وحسن الصياغة أيها الإخوة، هذه لا تتعلق لا بشهادة ولا تتعلق حتى بسن، لا تتعلق بسن. قد يكون صغيرا في السن، وذلك سيأتي الآيات. قالوا سمعنا فتى يذكرهم، يقال له إبراهيم فتى، ومع ذلك هذا الفتى ولقد آتينا إبراهيم رشده، يعني رجاحة العقل. فإذا ما دام هذه كمقدمة توطئة، ما دام هو الذي أوتي الرشد، إذن هو الذي يقدم الأمور بدلائلها، هو الذي يقدم الأمور بدلائلها. وذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الغباوة في الشقاوة ينعم. لأن العاقل سيواجه الناس ولكن الغبي سيبقى وحده، وأخو الغباوة في الشقاوة ينعم. نحن أيها الإخوة ينبغي أن نقدم أهل الرشد وإن صغر السن، وإن لم يكونوا أصحاب منزلة في المجتمع، إذا كانوا أصحاب رشد ينبغي أن نقدمهم. قالوا لما جاء عمر لمكة، إلى مكة زائرا، فقال استقبله والي مكة، فقال له: من تركت على مكة؟ قال: تركت ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من الموالي. قال: سبحان الله، تترك على الناس مولى من الموالي؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ للقرآن، قارئ للقرآن، عالم بالفرائض يعني المواريث. قال: أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هنيئا لك الذي قدمت ابن أبزة، هنيئا لك الذي جعلته واليا بعدك، يعني يتولى على الناس مع أنه مولى من الموالي، صاحب رشد، حافظ القرآن وعالم بالمواريث. يقدم هذا، يقدم صاحب الرشد وإن كان صغيرا، مثل ما قدموا عمرو بن سلمة يؤم قومه وهو ابن 6 سنين، يؤم ابن 50 سنة والأربعين سنة وهو ابن 6 سنوات في البخاري، يؤم قومه عمرو بن سلمة ابن 6 سنوات. لماذا؟ مقدم، لأنه أوتي الرشد، الفهم، رجاحة العقل، حفظ القرآن حتى وهو صغير. فذلك نحن ينبغي أن نقدم في كل مجلس من المجالس أصحاب الرشد، أصحاب الفهم ورجاحة العقل. هذه واحدة. قال: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه، نفس المواجهة السابقة، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ طبعا كلمة إبراهيم عليه السلام بقوله تماثيل، هذه تبطل عبادتهم للآلهة، لمن كان له عقل يتفكر. لأن التمثال أصلا مأخوذ من ماذا؟ تمثال من المثال. قالوا هو ما اتخذ مماثلا لشيء، مماثلا، ما اتخذ مماثلا لشيء من الخلق. وما دام اتخذ مماثلا لشيء من الخلق، إذن هو وجد بعده أم قبله؟ وجد بعده. وهل الإله يوجد أم يوجد؟ هل الإله يكون على مثال سابق وهو الإله؟ فقال بقوله تماثيل إذن هي وجدت على مثال سابق، تماثيل وجدت على مثال، فهذه لا تصلح أن تكون آلهة، لأن الإله يوجد ولا يوجد، لا يوجد ولا يوجد، يعني لا أحد يوجده، فهو الذي يوجد. وكذلك الإله يخلق ولا يخلق، يخلق ولا يخلق، صنع الله الذي أتقن كل شيء، هو الذي يخلق ويصنع، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فقوله ما هذه التماثيل، بمجرد أن يقول تماثيل إذن هي أبطلت عبادتهم لها، هذه واحدة. والثانية قوله التي أنتم لها عاكفون، عاكفون يعني ملازمون لعبادتها، تماثيل أخذت على مثال سابق وأنتم لها عاكفون، يسألهم، هذا استفهام يقال عنه إنكاري، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ولا يسألهم ليردوا جوابا، يسألهم لينكر عليهم. التي أنتم لها عاكفون يعني ملازمون لعبادتها، طبعا كلها مادة عكف، اعتكاف، كلها من هذا المعنى. الاعتكاف لماذا سمي اعتكافا؟ العشر الأواخر في اعتكاف. الاعتكاف إيش يعني؟ قالوا إقامة العاكف في المسجد، الإقامة، العكوف في المسجد، يعني مقيم في المسجد فيقال عاكف. قال الله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. قال فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعكفون، فالعكوف بمعنى الملازمة. قال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون يعني ملازمون، ما هذه التماثيل التي أنتم لها ملازمون، يعني هادل على أن هؤلاء لازموها عبادة وأحبوها ولجأوا إليها، ولم تكن عبادة الأصنام بالنسبة لهم عارضة، إنه والله عبدوا مرة، لا، لازموا عبادتها. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه استخدم هذه الآية في الكلام عن الشطرنج، استخدم هذه الآية في الكلام عن الشطرنج. الشطرنج معروفة، معلومة، لعبة التي تلعب على رقعة وفيها 64 مربعا، وكان يعرفها أيضا العرب، هي أصلا فارسية، هي لعبة فارسية في الأصل، لكن انتقلت بعد ذلك العرب. فرأى علي بن أبي طالب قوما يلعبون الشطرنج، فنظر إليهم وقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. في رواية قال لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ بيده خير من أن يلعب بهذه، لأن يمس أحدكم جمرا حتى يطفأ بيده خير من أن يلعب بهذه. ولذلك ذهب طائفة من السلف، هو مذهب الأحناف، مذهب المالكية، مذهب الأحناف ومذهب المالكية، وكذلك مذهب أحمد، أن لعب الشطرنج محرم، أن لعب الشطرنج حرام لا يجوز. وكان الإمام أحمد يقول إذا مررت على من يلعبها فلا تسلم عليه، كان الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة يقول إذا مررت على من يلعبها فلا تسلم عليه، لا تسلم عليه. والمشهور عن الشافعية الكراهة، وهذا القول الأظهر عندهم، إذن الأئمة الثلاثة على التحريم والشافعية على الكراهة. قالوا طبعا فيها محاذير من الكذب، من الكذب، قول أكل الوزير وأكل الملك ولا أكل ولا شيء، فيها إضاعة أوقات وحقوق وواجبات، فالأدلة تدل أيها الإخوة على تحريمها. وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم رحمة الله تعالى عليه ذكر ونص على التحريم، بل الإمام الآجري له كتاب اسمه تحريم النرد والشطرنج والملاهي، الإمام الآجري له كتاب اسمه تحريم النرد والشطرنج والملاهي. وقال الإمام مالك رحمه الله في الشطرنج، قال هو شر من النرد، قال في الشطرنج قال شر من النرد. النرد تعلمون النص الذي ورد فيه، قال من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده في يدي خنزير، من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، فقد عصى الله ورسوله. فكان الإمام مالك يقول الشطرنج شر من النرد، كان يقول شر من النرد. فالأئمة الثلاثة على التحريم، والإمام الشافعي على الكراهة، والأظهر أيها الإخوة التحريم لورود قول عن صحابي ولا يوجد له مخالف. يعني لما علي مر على قوم فقال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وعلى من يقول بالكراهة؟ فقالوا: إذا كان ثلاثة أئمة بيقولوا بالتحريم وإمام يقول بالكراهة، فأي خير في هذا الفعل؟ يعني أي خير في هذه اللعبة إذا ثلاثة من الأئمة بيقولوا بالتحريم وواحد بيقول بالكراهة؟ أي خير في هذه اللعبة بعد ذلك؟ وأئمتنا الكبار على ذكر هذه الأقوال كما ذكرنا. إذن قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هكذا أنكر إبراهيم عليهم لأنهم ملازمون لها. والمسلم طبعا لما عنده يلزم عبادة الله، المسلم أصلا قلبه عاكف، عكوف القلب على طاعة الرب، قلبه عاكف على طاعة الرب بملازمة عبادته سبحانه. انظر إبراهيم كيف خاطب قومه، وانظر كيف ردوا عليه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وسورة الشعراء: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. يبين لهم عظمة الله وقدرته. الآن هم بأيش ردوا؟ قالوا: هذه التماثيل تنفعنا وتضرنا، هذه التماثيل ترزقنا، هذه التماثيل خلقتنا. لا، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ما ردوا بأي حجة منطقية أيها الإخوة، وأي حجة عقلية تلامس العقل. لا، إنما قالوا: وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وجدنا آباءنا لها عابدين. هذه أيها الإخوة آفة الأمم، التقليد آفة الأمم والشعوب في العقيدة، في الشريعة، في الأخلاق، التقليد للسابقين ولو كان على خطأ، التقليد للسابقين، التقليد لمن مضى، اللي هو بيسموه اتباع سنة الآباء. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. نحن على طريق آبائنا، ضلوا نضل، اهتدوا نهتدي. وانظروا أيها الإخوة كيف كل الناس يحتجوا بهذه الحجة عبر كل زمان. ما أرسلنا في قرية من نبي من نذير عبر كل زمان. اقرأوا سيرة الأنبياء، كل نبي يكلم قومه ويردون: آباؤنا 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 كذلك يفعلون. الآباء، اتباع سنة الآباء، يريد أن يسفه أحلامكم وأن يجعلكم تتركوا دين آبائكم. الأمور أيها الإخوة تنقلب. الناس كيف يقلبون الحق إلى باطل؟ كيف؟ قالوا بثلاثة أشياء. كيف الناس تقلب الحق إلى باطل؟ ثلاثة أشياء. الحق يحول إلى باطل بثلاثة أشياء: أولا باتباع سنة الآباء، ثانيا بطول الوقت، ثالثا بكثرة الفاعلين. كل من يحتج ليترك الحق بصير الحق هذا باطل بثلاثة أشياء: أولا الآباء، ثانيا طول الوقت، ثالثا كثرة الفاعلين. هذا بعض الناس من المسلمين تواجه تقول له: يا أخي حرام حرام. يقول لك: اسمع شيخ، العشيرة إحنا عاداتنا، الأهل كل الناس هكذا، نحن عشيرتنا، آباءنا كانوا يفعلوا هكذا. يقلب الحق بهذا. ثاني طول الوقت، طول الوقت يقول لك: يا أخي إحنا من زمان إحنا تعودنا على مثل هذا، إحنا من زمان إحنا نفعل هذا الأمر طول الوقت، نحن من قديم نفعل هذا الأمر، أنت جاي الآن تقول لي حرام؟ من زمان نفعل هذا الأمر. والثالثة كثرة الفاعلين، يقول لك: كل الناس، كل المجتمع بيساوي هيك، أنت جاي تقول لي أنا حرام؟ طب هو كل الناس بيفعلوا هذا الفعل. فيحتج بثلاثة أشياء: الآباء، طول الوقت، كثرة الفاعلين. هل هذا يغني عنهم من الله شيئا؟ فالعلماء بيقولوا: لا طول الوقت ولا فعل الآباء ولا كثرة الفاعلين يبرر الخطأ، لأن الخطأ هو الخطأ. لذلك دائما يقولون: العادات التي عندك ربما شيء صحيح، عند غيرك شيء خطأ، لكن احنا اعتقدناه اصلا عادات، والعاداتنا طبعا عند غيرك شيء خطأ. فما الميزان؟ ايش الميزان؟ حتى بيقولوا، يقولون طائرة تحطمت وفيها من الهنود والفرنسيين وكذا، تحطمت وأخذوا الركام، أخذوا بعض الجثث وكذا ودفنت. كان هناك ابن لرجل فرنسي وابن لرجل هندي، كان كل يوم يأتيان لكل واحد يزور قبر والده. كان الفرنسي يأتي معه باقة من الورود ويضع على قبر والده، كان الهندي يأتي بصحن من الأرز ويضعه عند القبر. كل يوم على مثل هذا، الهندي يأتي بصحن من الأرز ويضعه عند القبر، وذاك يأتي بباقة من الورود ويضعها عند القبر. أسبوع، عشرة أيام، اللي هو بعد مدة، اللي هو الفرنسي بيقول له للهندي، بيقول له أنا لا أعرف متى سيقوم ميتك حتى يأكل هذا الأرز. فقال له الهندي: حتى يقوم ميتك ليشم رائحة الورد. يعني ليش أنت مقتنع أنه أنا خطأ وأنت صح؟ يعني بالله عليك الآن، لما لو حطيت كل ورود الدنيا هو الميت بده يقوم يشم هذا، لكن أنت تعودت أنه تحط الورود واستقبحت أن يحط الرز. فالعادات التي عندك حسنة عند غيرك قبيحة، والعادات اللي عند غيرك قبيحة عندك حسنة. إذا ما هو الميزان؟ ما هو الميزان؟ الميزان لا بكثرة الفاعلين ولا بطول الوقت ولا بالآباء. ولذلك لله در ابن القيم لما قال: والله ما عاد الرسل إلا العادات. العادات. والآن الذي يقف صخرة أيها الإخوة أمام طريق الإصلاح عادات الناس، تقاليده. ربما نقول خلاص نحن هكذا تعودنا. يا أخي تعودت، أين ميزان الشرع؟ أين ميزان الدين؟ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، حسبنا يكفينا. هكذا نحن عندنا، حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. إذا كان الأب لا يعقل أتتبعه في عدم العقل؟ هل هذه حجة أيها الإخوة منطقية، حجة عقلية؟ واحد يخاطبك بخطاب العقل أنت ترد عليه بخطاب التقليد؟ فقالوا: التقليد لا يصلح أن يكون حجة أبدا، لا يصلح أن يكون حجة أبدا. فماذا قالوا؟ وجدنا آباءنا لها عابدين. فإبراهيم واجه المواجهة الصريحة، وهذه التي نريدها في المسلم والداعي. قال: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. أنتم تقولون آباؤنا، طب أنتم ضلال وآباؤكم ضلال، أنتم ضلال وآباؤكم ضلال. وهذه التي تسمى أيها الإخوة المواجهة الصريحة، المواجهة الصريحة. تخيل فتى، سمعنا فتى، تخيل أنه يواجه هؤلاء، يواجههم بهذا، بهذه القوة أيها الإخوة. قل: أنا أبي. طب أنت وأبوك ضال. لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، يعني في ضلال بين واضح. فبعد ذلك احتد الأمر، أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ فإذا بإبراهيم عليه السلام يأتي ليغير هذا المنكر، هذه سيرته، ليغير هذا المنكر باليد. فكيف غير المنكر باليد؟ وهل يسوغ لنا أن نغير المنكر باليد؟ نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.